بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
فقد تقدم معنا الكلام أن هاتين الآيتين الكريمتين تتناولان شأن الاعتداء على الأعراض باللسان، بعدما كانت الآيات السابقة في الاعتداء على الأعراض بالفعل. وتقدم معنا الكلام في نحو من 10 مسائل تناولتها هاتان الآيتان الكريمتان. المسألة الأولى في سبب النزول، هل هي نازلة في شأن قذفة أمنا عائشة رضي الله عنها أو أنها على عمومها؟ ثم المسألة الثانية في معنى القذف، وعرفنا أن القذف هو الرمي بفاحشة توجب حدا أو نفي النسب. والمسألة الثالثة في معاني الإحصان في القرآن، وعرفنا بأن الإحصان في القرآن يطلق على 3 معان: على معنى التزويج كما في قوله تعالى والمحصنات من النساء، كما في قوله فإذا أحصن، ثم المعنى الثاني على العفة كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى محصنين غير مسافحين، كما في قوله محصنات غير مسافحات، ثم المعنى الثالث أطلق الإحصان مرادا به الحرية، ومنه قول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على الحرائر من العذاب. ثم المسألة الرابعة أن هناك قرينتين في الآية دالتين على أن المراد بالرمي هاهنا الرمي بالفاحشة. القرينة الأولى ذكر المحصنات بعد الكلام عن الزنات والزواني، والقرينة الثانية قول ربنا جل جلاله ثم لم يأتوا به 4 شهداء، وليس ثمة جريمة يشترط فيها شهود 4 إلا جريمة الزنا عياذا بالله، وألحق بها بعض العلماء ما كان مثلها من الاعتداء على الأعراض من إتيان الذكران أو إتيان النساء. ثم المسألة الخامسة في لماذا خص الله النساء بالذكر فقال والذين يرمون المحصنات، مع أن العلماء مجمعون على أن حكم قذف الذكور كقذف الإناث. قلنا لأن الله عز وجل يعلم بأن قذف المرأة أضر من قذف الرجل، ولذلك خصهن بالذكر. أو قال بعض المفسرين بأن المحصنات صفة لموصوف محذوف، وتقدير الكلام والذين يرمون الأنفس المحصنات أو الذين يرمون الفروج المحصنات. ثم المسألة السابعة في أن هذه الآية متناولة بعمومها لجميع القذفة، ودل القرآن على استثناء الأزواج. لو أن الزوج قذف زوجته أجارنا الله وإياكم والمسلمين، فإنه لا يطالب بشهود 4، وإنما يحلف هو 4 مرات، يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن هذه المرأة قد وقعت في الفاحشة، وإن كانت حاملا فإنه يقول وهذا الحمل، ويشير إليها، وهذا الحمل الذي في بطنها ليس مني، وفي المرة الخامسة يقول علي لعنة الله إن كنت كاذبا. لو أن المرأة نكلت عن اليمين فإنه يقام عليها حد الزنا، وتدرأ عنها هذا الحد بأن تحلف 4 مرات بأنها ما قارفت زنا، وأن هذا الحمل الذي في بطنها وتشير إليه هو من هذا الرجل وتشير إليه، ثم في المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان صادقا، ويترتب على ذلك أحكام 4 سيأتي بيانها إن شاء الله عند الكلام عن اللعان. ثم المسألة الثامنة في الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا، أجمع أهل العلم على أن الاستثناء لا يرجع إلى العقوبة الأولى، وهي قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فمن تاب من القذف فإن توبته تنفعه ديانة ولا تنفعه قضاء. وأجمع على أن الاستثناء يؤثر في العقوبة الثالثة، وهي قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون، واختلفوا في الثانية وهي الشهادة، فلو أنه تاب هل تقبل شهادته كما قال الجمهور أو ترد أبدا كما قال أبو حنيفة النعمان عليه من الله رضوان. ثم المسألة التاسعة في تعريف الفسق، عرفنا أن الفسق في اللغة هو الخروج، وأنه في الشرع هو الخروج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. والمسألة العاشرة عرفنا بأن القذف من كبائر الذنوب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال اجتنبوا 7 الموبقات وعد من بينهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم المسألة 11 في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا، بأن الجلد يقال فيه مثل ما قيل في قوله تعالى فاجلدوهم 100 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هل هذه التوبة تقتضي أن يكذب القاذف نفسه أو أنه يكتفى بأنه يتوب إلى الله وينصلح حاله؟ وأن قول الله عز وجل فأولئك عند الله هم الكاذبون في قوله سبحانه فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكمه لا في علمه جل جلاله، فالقاذف قد يكون صادقا ورأى الجريمة رأي عين، لكنه إذا تكلم بما رأى وعجز أن يأتي بالشهود فإنه في حكم الله يقام عليه الحد وإن كان صادقا في نفس الأمر. والمسألة 12 قلنا بأن هذه الآية نصت على عقوبة القاذف في الدنيا، وهناك آية أخرى بيّنت عقوبته في الآخرة، وهي قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، نبدأ في هذا الدرس إن شاء الله بمسألة رجوع الاستثناء وتصويرها لو جاءت مفردات متعاطفة أو جمل متعاطفة عطف بعضها على بعض ثم جاء استثناء، هل الاستثناء يرجع إليها كلها أو إلى الأخير منها؟ أو كما يقول أهل العلم، لو أن قائلا قال هذه الدار وأشار إلى بيتي وقف على الفقراء والمساكين من بني زهرة وبني تميم وبني عدي إلا الفاسق منهم، هل يعني الفاسق من بني زهرة وبني تميم وبني عدي، أو أنه يعني الفاسق من بني عدي وهو المذكور آخرة؟ فهمتم الصورة؟ نقول الاستثناء بعد جمل متعاطفة أو مفردات متعاطفة هل يرجع إلى الأخير أم يرجع إلى المذكورات كلها؟ هذا ينطبق على هذه الآية، فإن الله عز وجل قال فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون، ثم قال إلا الذين تابوا، فالجمهور يقولون بأن هذا الاستثناء يرجع إلى الحكم بالفسق وإلى عدم قبول الشهادة. الإمام أبو حنيفة يقول لا، بل يرجع إلى الحكم بالفسق وحده. أيها الإخوة الكرام، لو نظر الإنسان في آيات القرآن يجد أنه لا يمكن الجزم بأحد القولين، لأن الاستثناء في القرآن يأتي مرادا به المتعاطفات كلها، ويأتي مرادا به بعضها دون بعض. وصورة ذلك مثلا الله عز وجل قال عن القاتل خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني القاتل خطأ يجب عليه حكمان، الحكم الأول أن يدفع دية، والحكم الثاني أن يأتي بالكفارة وهي تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيامه، فمن لم يجد رقبة كما هو الحال في زماننا فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. قال الله عز وجل إلا أن يصدقوا، الاستثناء هنا يرجع إلى ماذا؟ يرجع فقط إلى الدية باتفاق. ولذلك بعض الناس الآن يشتبه عليه الأمر، يقول لك والله أنا كتلت لي زول غلط بالسيارة فماذا يلزم، وقبل أن تجيب يقول لك أهله عفو، نقول له يلزمك صيامه شهرين متتابعين، يقول لك لكن يا مولانا أهله عفو، نقول لهم أهله عفو فيما يليهم في حقهم وهو الدية، أما الصيام فهو حق الله عز وجل. فهنا قول الله عز وجل إلا أن يصدقوا يرجع إلى قوله فدية مسلمة إلى أهله، ولا يرجع إلى قوله وتحرير رقبة مؤمنة. انتبهتم أيها الناس؟ ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريد إلى أن قال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فأيضا باتفاق المفسرين ليس المقصود اتخذوا وليا ونصيرا من الذين بينكم وبينهم ميثاق، بل قوله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يرجع إلى قوله فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني لا تأخذوهم ولا تقتلوهم إذا كانوا قوما بينكم وبينهم ميثاق، ولا يعني اتخذوا منهم وليا ونصيرا. انتبهتم أيها الناس؟ فهذا من أجل هذا نقول بأن الإنسان لا يستطيع أن يجزم هاهنا بأن الاستثناء يرجع إلى الكل أو لا يرجع، لأنه تارة جاء راجعا إلى الكل وتارة جاء راجعا إلى بعض دون بعض، وكلام الله أفصح الكلام. طيب، المسألة التي بعدها وهي مسألة الآن يعني ليست موجودة في واقعنا لكن نذكرها من باب العلم بالشيء، لو أن عبدا قذف حرا هل يجلد 80 أم يجلد 40؟ قال جمهور العلماء يجلد 40 قياسا لحد القذف على حد الزنا. هناك في حد الزنا قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا الكلام هنا عن الإماء، وألحق العلماء العبد بالأمة بجامع الرق في كل، فقالوا لو أن عبدا زنى فعليه 50 جلدة، وها هنا أيضا قالوا لو أن عبدا قذف حرا فإنه يجلد 40 جلدة، ولكن جماعة من العلماء فيهم عبد الله بن مسعود وقبيصة بن ذؤيب وعمر بن عبد العزيز قالوا بل يجلد 80، رحمك الله، يجلد 80. قالوا أولا لأن النص في الزنا، أما نص القذف فهو باق على عمومه يشمل العبد والحر، لو أن حرا قذف حرا فعليه 80 جلدة، ولو أن عبدا قذف حرا فعليه أيضا 80 جلدة. واضح يا الناس؟ قالوا وللفرق بين الحدين، فإن حد الزنا حق لله، أما حد القذف فهو حق للآدمي، حق للآدمي. فهناك في حد الزنا الله عز وجل جعله على النصف، أما هنا فهو حق للآدمي لا يتنصف، وإنما لو قذف فإنه يجلد 80 شأنه شأن الحر. والمسألة التي بعدها وأيضا لا يتعلق بها الآن كبير عمل، اتفقوا على أن الحر لو قذف عبدا فإنه لا يقام عليه الحد، استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وقوله صلى الله عليه وسلم أقيم عليه الحد يوم القيامة مفهومه أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا. قال القرطبي رحمه الله: وإنما كان ذلك كذلك لأنه يوم القيامة يستوي الناس جميعا فلا مالك ولا مملوك، وإنما الكل سواء. وأقول أيها الإخوان، قوله صلى الله عليه وسلم أقيم عليه الحد يوم القيامة يفهم منه أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا. ليه؟ لأن الله لا يجمع على عبد عقوبتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه الحدود شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. واضح أيها الناس؟ ولذلك في قول ربنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تقدم معنا الكلام في أن الحد يراد به أمران عظيمان: الأمر الأول ردع الجاني وتطهيره، والأمر الثاني زجر غيره أن يتعاطى مثل فعله. ولذلك قال ربنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا منصوص عليه في حد الزنا، وتلحق به سائر الحدود. سائر الحدود لا بد أن تكون أمام الناس، ما تقام خفية أو من وراء الأبواب. طيب، المسألة التي بعدها وهي مهمة جدا: القذف أو ألفاظ القذف على نوعين. ألفاظ القذف على نوعين. النوع الأول القذف الصريح. القذف الصريح، كما لو قال قائل لآخر أجل الله بيته وملائكته والسامعين: يا زاني، أو قال له: يا ابن الزانية، فهذا قذف صريح عند الناس جميعا لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو الرمي بالفاحشة الموجبة للحد. طيب، الثاني القذف بالتعريض. القذف بالتعريض، كما لو قال قائل لآخر في خصومة: الحمد لله أنا لست بزان. بعد لما ساقوا المحكمة قال لهم: يا إخواننا أنا ما قلت شيء، أنا أتكلم عن نفسي، أقول والله أنا ما فعلت هذه الجريمة. في النوع الأول وهو القذف الصريح أجمع على وجوب الحد. أما النوع الثاني أيها الإخوان، هل فيه حد أو ليس فيه؟ تبهتم؟ زي في الطلاق، لو أن إنسانا قال لامرأتي: أنت طالق، أو قال لي: أنت مطلقة، أو قال لي: أنت طلقانة، ما يمكن يجي يقول والله أنا ما قصد، مش كده؟ وما يمكن يقول والله أنا كنت بهزر معاها، كما يقول بعض السفهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. ففي لفظ النكاح والطلاق والعتاق. لكن لو قال لها: حبلك على غاربك، أو قال لها: أنت خلية، أو أنت برية، أو إلحقي بأهلك، أو اذهبي إلى بيت أبيك، أو نحو ذلك، بعد ذلك يسأل عن نيته، هل كان يقصد بهذا الكلام طلاق أو لا يقصد؟ لأن إلحقي بأهلك هذه الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها في الطلاق لما تزوج امرأة فقال لها تعالي أول ما دخل عليها فقالت له إنا من قوم نؤتى ولا نأتي قال لها الحقي بأهلك أي نعم من أول كده بقى عندها تفصيلات وشروط الرسول صلى الله عليه وسلم ما فاضل مثل هذا ولذلك كان أهلها يدعونها بالشقية الحقي بأهلك هنا أراد بها صلى الله عليه وسلم الفراق واضح؟ طيب ولما تخلف عن غزوة تبوك الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بألا يكلموهم يقاطعوهم ثم بعد ذلك أمر نساءهم بأن يعتزلوهم فقال كعب بن مالك لامرأته الحقي بأهلك يعني طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم أمشي أقعدي عند أهلك لأنه أمرنا أمركنا صلى الله عليه وسلم باعتزالنا واضح أيها الناس فإلحقي بأهلك تحتمل كده وتحتمل كده والمعول على النية لقول فقهائنا الأمور بمقاصدها وأخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.